بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. هذا الكلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه يتصل بتكليف وبمسؤولية شرعية ملقاة على عاتق أولئك الأشخاص الذين يكون عليهم تأديب الناس وتعليمهم. ونحن نقارب المسألة من زاوية صفات أمير المؤمنين وما كان عليه مما مكنه وجعله أهلا لأن يكون في هذا الموقع الكبير، موقع الإمامة الكبرى، موقع إمامة المتقين. فقد ذكرنا أن الصفات التي هيأت عليا وأعدته ليكون في هذا الموقع والتي تعد في شخصيته عنوان الفرادة، أي أنه تميز بها. ذكرنا أن الصفات كثيرة، وقد استعرضنا إلى الآن ثلاث صفات. الصفة الأولى كانت علاقته وتلمذه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصفة الثانية كانت وعيه وفهمه للقرآن الكريم كما لم يعه أحد من الصحابة. والصفة الثالثة التي امتاز بها الإمام مما جعله بحق إماما للمتقين هي الشجاعة التي تحدثنا عنها في حديث سابق. الصفة الرابعة التي أريد الوقوف عندها اليوم هي تتصل بالتهذيب النفس. كيف كان علي يهذب نفسه؟ كيف كان يعيش في وسط ذلك المجتمع؟ في الكلمة التي ابتدأت بها حديثي الإمام يشير إلى أن الأمر ليس بهذه البساطة. من يريد أن يضع نفسه في موضع المسؤولية وموضع تأديب الناس فعليه أن يبدأ بنفسه قبل أن يؤدب غيره. ليكن لكلامه مصداقية عليه أن يبدأ بنفسه. الإنسان الذي لا يهذب نفسه لن يستطيع أن يهذب الآخرين. مسألة التهذيب النفسي، تهذيب النفوس، ليست بمجرد الكلمات والمواعظ. يعني ثمة فارق بين حقلين: الحقل المعرفي الفكري البحث، وبين الحقل المعنوي والروحي. في المجال المعرفي يمكنك أن تتخذ أستاذا لا يكون بهذا المستوى من الأخلاقية والروحية، بل قد يكون كافرا أو ملحدا. تقول: عليه كفره ولي منه معرفته وعلمه. أستاذ رياضيات مثلا تأخذ منه علمه، تأخذ منه علمه. وما شأنك بفساد عقيدته؟ هذا الأمر يعنيه بينه وبين ربه، وأنت لن تقتدي به في الجماعة ولا في غيرها، أنت تريد أن تستفيد منه في الرياضيات وقواعدها. ففي المجال المعرفي ومجال العلوم لا يشترط مواصفات خاصة في المعلم، لكن في المجال الروحي لا يكفي أن تتخذ أستاذا عارفا بكيفية تهذيب النفس ولكنه غير سالك على المستوى الشخصي في هذا الطريق. يعني هو يعرف ولا يعمل، يعلم الناس ولكنه لا يحمل شيئا مما يعلمهم من الأخلاقيات. هنا المسألة تتصل بجانب أساسي منها بوجود كيمياء خاصة بين المعلم والمعلم، بين المعلم والتلميذ. إذا لم يكن كلامه في القضايا الروحانية والأخلاقية نابعا من القلب بشكل طبيعي لن يؤثر. إذا لم يكن قد جسد الأخلاقيات التي يأمر بها الناس، يأمرهم بالصدق والاستقامة والأمانة ولكنه يكذب ويخون، لن ينتفع الناس بكلامه، إنما ينتفع الناس بسلوكه بأخلاقياته العملية، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. المؤدب، الأب، الإمام، المربي العام، الأم، عندما تريد أن تربي أبنائها على الأخلاقيات والمعنويات، إذا كانت لا تحمل شيئا من هذه الأخلاقيات لا يمكن أن ينتفع أبناؤها، لأنهم يرون سلوكها. أولادنا بحاجة إلى قدوات، إلى نماذج، وليسوا بحاجة إلى محاضرين في العفة وهم لا يحملون شيئا من العفة. بحاجة إلى أن يروا الأخلاق التي يأمرهم بها الأب، أن يروها في سلوكه، أن يروا الروحانية التي تأمرهم بها الأم في سلوكها العملي. إذن هذا أمر مهم جدا. ولذلك الإمام سلام الله عليه عندما وضع نفسه في موقع المؤدب والمهذب للأمة كان أولى الناس بسلوك هذا الطريق في تهذيب نفسه ورياضتها ومجاهدتها. وكان صلوات الله وسلامه عليه من شدة ما هذب هذه النفس كان يشعر بأن لو أن شخصا أمره بالتقوى فقد تفضل عليه. هو إمام المتقين، لكن إذا إجا شخص وقال له يا علي اتق الله لا يأنف من هذه الكلمة، لا تأخذه العزة. هل أتصور واحد مننا حاج له 40 سنة معروف بالاستقامة، له 50 سنة، له 60 سنة معروف بالاستقامة والورع، كل يوم بالمسجد وبالصف الأول شيخ بيطلع بيوعظ الناس أو ما إلى ذلك، يجي شخص يقول له اتق الله يا شيخ أو اتق الله يا سيد أحيانا أو اتق الله يا حاج، ما منتقبل منك. أنت شخص كل عمرك مش ملتزم ولا تعرف شيء عن الدين، جيت إلي اتق الله، نتأبى وربما والعياذ بالله تأخذنا العزة. الإمام علي سلام الله عليه كان لا يأنف ولا يشعر بالحرج أن يأمره شخص كمعاوية بأن يتقي الله، فقد أرسل له إليه معاوية ذات يوم رسالة وقال له اتق الله يا ابن أبي طالب. يعني تصوروا أنتوا من يأمر من؟ معاوية الذي أسلم يوم الفتح عندما ليحقن دمه فكان من الطلقاء. معاوية الآن لا أريد أن أفتح يعني سجل معاوية هنا، ويعني أميل إلى أنه علينا أن لا نفتح السجلات التي قد تخلق يعني مشكلات في الواقع الأمة الإسلامية، لكن في كل الأحوال معروف من هو معاوية عند كل المسلمين على اختلاف مذاهبهم، يعرفون من هو معاوية ومن هو علي، وأن معاوية لا يصل إلى معشار ما كان عليه علي عليه السلام علما وورعا وتقا وسابقة في الإسلام. مع ذلك لما أرسل له معاوية هذا الكتاب اتق الله يا ابن أبي طالب، شو كان ردة فعل الإمام؟ قال فأما أمرك لي بالتقوى فإني أرجو الله أن أكون من أهلها. شوفوا تواضع الإمام، حتى لو صدر هذا الأمر من معاوية مع ذلك فإني أرجو الله أن أكون من أهلها وأستعيذ بالله من أن أكون من الذين إذا أمروا بها أخذهم العزة بالإثم، كما يحدثنا القرآن الكريم عن ذاك الشخص الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يقول أنا أعوذ بالله أن أكون من أمثال هؤلاء. هذا أمير المؤمنين بلغ تهذيبه لنفسه إلى هذا المستوى، هذا ثمرة لجهد جهيد وطويل من ترويض هذه النفس ومن صقلها حتى غدت نفسا يعني وحيدة في زمانها، فريدة، غدت نفسا متألقة في علاقتها مع الله جل وعلا. إليكم بعض يعني هيك الكلمات اللي بتعبر عن كيفية تهذيب علي لنفسه. عندما دخل ضرار ابن ضمرة على معاوية، معاوية مع أنه كان على عداوة مع علي وشن عليه حربا وكان فيها ظالما وكان فيها على خلاف الحق بنص رسول الله يا عمار تقتلك الفئة الباغية ومن قتله هو جماعة معاوية، لكن معاوية كان مولع بالاستماع إلى أخبار علي. كل من يأتيه من الكوفة من المدينة من صحابة علي بعد استشهاد أمير المؤمنين كان يطلب منه أن يحدثه عن علي، يفتح سجل الإمام علي أمامه. ضرار بن ضمرة من خلص أصحاب علي عليه السلام، دخل على معاوية، معاوية قال له صف لي عليا. ضرار يعني يصعب عليه في هذا الموقع أن يتذكر عليا، كان تذكر علي بالنسبة إليه هو إثارة لشجونه، شخص عاش مع علي ردحا من الزمن بمجرد أن يتذكر هذا الزمن ربما لن يتمالك نفسه، قد يندفع إلى البكاء، قد يندفع إلى حالات معنوية عجيبة وغريبة. قال إذا رأيت أن تعفيني أفضل، لا يريد أن يحدث معاوية عن هذا المعنى. أصر معاوية عليه وسأله أن يحدثه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال، وهي كلمة معروفة وشهيرة وقد رواها الشريف الرضي في نهج البلاغة، قال في مقال وصف الإمام بأوصاف عظيمة وجليلة، ثم يقول: وأشهد يا معاوية لقد رأيته في بعض مواقفه. هون شوفوا معي كيف الإمام علي كان يتعامل مع نفسه، كيف علاقته مع الله سبحانه وتعالى. وأشهد يا معاوية لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، يعني اشتدت الظلمة، وغارت نجوم سمائه وهو قائم في محرابه بين يدي الله قابض على لحيته يتململ تململ السليم. السليم عند العرب هو الذي لدغته الأفعى، واللي لدغته الأفعى لن يكون سليما في تلك الأزمنة، لكن سموه سليما تفؤلا بالسلامة. هذا من طرائف العرب أن يسموا الأشياء بأضدادها. الوادي الذي يكون مخوفا يسموه مفازة، الإنسان الذي تلدغه الأفعى يسمونه السليم، عسى أن ينجو من لدغة الأفعى. قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك عني، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير. ثم يضيف عليه السلام متأوها، وإذا كان الإمام علي يتأوه فما عسانا نحن، آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد، المورد عندما يرد الإنسان على الله سبحانه وتعالى. آه الإمام علي سلام الله عليه، وهو من هو في علاقته بالله يتأوه خشية قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد، فما بالنا نحن. إذن هكذا كان الإمام يجالس نفسه، يخلو مع الله في الليل، يحاسب هذه النفس، يسائلها، يؤدبها: ماذا قدمت؟ ماذا جنيت؟ لا يترك شاردة أو واردة إلا ويراجعها، لا يفعل لا سمح الله شيئا لا يحبه الله وهو أجل من ذلك، ثم يمشي دون أن يحاسب نفسه. الإنسان التقي لابد أن يحاسب نفسه على الصغير والكبير، كما يحاسب الشريك شريكه. عندما يسأل بعض الأئمة كيف نحاسب أنفسنا، يقول: كمحاسبة الشريك شريكة على الفلس وعلى القطمير، كمحاسبة الشريك لشريكه. هكذا، هذه صورة، هذا مشهد من مشاهد محاسبة أمير المؤمنين عليه السلام لنفسه. في كلمة أخرى تشير أيضا إلى هذا المعنى، إلى محاسبة أمير المؤمنين لنفسه وإلى حملها على الزهد، لأنه في موقع إمامة المسلمين لابد أن يحاسب نفسه لكي لا تتطلع يمينا أو يسارا. يقول عليه السلام فيما خاطب به عاصم بن زياد، عاصم بن زياد هو أحد الأشخاص الذين كانوا من أصحاب أمير المؤمنين، ولما جاء الإمام إلى البصرة وأخوه لعاصم اسمه العلاء شكى أخاه عاصم إلى علي، قال: شو قضية عاصم؟ قال انقطع عن الناس يريد أن يتزهد ويتعبد. قال علي به، أتي بعاصم فأنبه الإمام، قال له الزهد مش تعتكف عن الناس وتبتعد عن عيالك، تارك لي عيالك وأولادك ورايح تنقطع عنهم، ليس الزهد في هذا، زهدك أنت أن تعمل وأن تتحرك في سبيل إعالة عيالك، ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء، أن لا يملكك شيء. كلمة عظيمة لأمير المؤمنين. يقول قد يكون الإنسان يعني بتعبيرنا مليونير من الأثرياء لكنه زاهد، وقد يكون إنسانا لا يملك شيئا لكنه ليس زاهدا في الدنيا. الزهد هنا في القناعة، ليس الزهد ألا تملك شيئا، بل الزهد ألا يملكك شيء، أن المال ما يملكك ويحركك ويتصرف فيك ويضلك ويحرفك. إذا كنت أنت الذي تدير المال وكان المال عندك مهما قل أو كثر سيان، هذا زهد، زهد يعبر عن حالة من القناعة. المهم هذا العاصم كان شخص ذكي، قال للإمام يا أمير المؤمنين عم تلومني لأني أنا انقطعت يعني عن عيالي ولبست من الثياب ما خشن، هذا أنت، أنت الآن في جشوبة مأكلك وخشونة ملبسك، أنا أقتدي بك. هون الإمام سلام الله عليه قال له ويحك، ويحك إني لست كأنت، إن الله فرض على أئمة العدل، وهو من أئمة العدل وهو سيد أئمة العدل، إن الله فرض على أئمة العدل أن يواسوا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، يتبيغ به فقره يعني كي لا يستبد به الفقر فيقتله. يقول له أنا أمير المؤمنين، أنا إمام العدل، الإمام العادل بده يشوف الرعية، لا يمكن أن يعيش حالة رفاهية والناس تعيش المجاعة، لا يمكن أن يعيش مترفا وفي بروج عاجية والناس لا تجد ما تأكله وما تقتات به، هذا إمام العدل. هي قضية في غاية الأهمية. الإمام سلام الله عليه يعطي تكليفا لأئمة العدل، اللي بيكون في هذا الموقع إمام من أئمة العدل بده يلتفت إلى أكله إلى شربه إلى لباسه. احنا في أيامنا وقبل أيامنا شوفوا الآن حالة الفقر العام والمدقع، ومع ذلك تجد حكامنا يسرحون ويمرحون في المال ويمتعون أنفسهم وذراريهم في مال الناس، من مال الناس. هؤلاء يعني لا يحملون شيئا من الأخلاقية. الإنسان اللي بيكون بموقع المسؤولية العامة بده يواسي نفسه بضعفة الناس حتى لا يعني يندفع هؤلاء إلى الكفر بالله. الإمام علي كان شو عم يقول؟ عم يقول إذا أنا أمير المؤمنين بده تشوفني الناس برفاهية، هذا الفقير شو بده تكون حالته؟ هذا قد يدفعه ذلك إلى الكفر بالله عز وجل، إلى أن يسيء النظر قد بالإسلام وبالمسلمين، قد يدفعه ذلك إلى أن يعني يمد يده على المال العام، بقول لك أنا ليش بدي أعيش فقر إذا كان هؤلاء الزعماء والقادة يعيشون برفاهية، لماذا أنا أعيش في حالة فقر؟ الآن في مجتمعاتنا لا نبرر للسارقين سرقاتهم، لكن اللي بيدفع بعض الأشخاص ربما بيقول لك نحن مالنا سرق ونهب، والزعماء يعيشون متخمين ونحن ما نعيش فقر. هذا بيخلي بعض الناس قد يفكروا بالسرقة، وكما قلت نحن لا نبرر ذلك، لا نبرر لهم ذلك، لكن هذا واقع. لما بتشوف أنت مجلسنا النيابي الموقر عندما أقروا لأنفسهم سلسلة الرتب والرواتب، طيب النائب هلأ يمكن مع تنزل العملة شوي أكلوها الشباب، وإلا بالأول كان يقبض النائب بحدود يعني 6,000 دولار، والحد الأدنى للأجور كان 500 دولار. شوف الفارق. طيب النائب أمر الله، بس إذا مات النائب بيبقى معاشه التقاعدي 75%. إذا هو إجا للنيابي 3 مرات حتى لو طلع من النيابي بيضل يجي المعاش 75%. إذا توفي زوجته مدى العمر، إذا عنده بنت في البيت أو طلقت وعادت إلى البيت، أولاده دون الصبيان دون 25 يقبض راتب والدهم. هذا اللي أفقر الدولة، هذا الهدر، هذا واحد من أبواب الهدر اللي بده يكون في موقع. والآن نحن مسؤولون عن هذا الأمر، نحن مسؤولون، بده يكون في موقع قيادي للأمة بده يلتفت إلى هذا الأمر. نحن لا نشك أن في بعض النواب من هم أشخاص طيبون وخيرون، لكن عم بحكي عن المبدأ. بده يكون إنسان في موقع عام بده يلتفت إلى هذا الأمر. نعود إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يتحدث عن هذا المعنى، وهو قضية يعني تهذيب النفس. طبعا هم بدي ألفت النظر إلى مسألة. الإمام علي سلام الله عليه كان في زمان ضيق. شوفوا إذا الزمان تغير وأقبلت الدنيا على أهلها وكان في سعة ووفرة، لا مانع حتى لأئمة المسلمين أن يتمتعوا، فهم بشر ولهم حاجاتهم. ولذلك كان الإمام الصادق مثلا يرتدي بعض الألبسة الجيدة نسبيا في زمانه، وقد جاءه بعض الزهاد ذات يوم وأراد أن يستشكل عليه وقال له أنت تلبس هذا اللباس القوهي المروي، نسبة إلى قوهستان كانت ثياب جيدة، وجدك علي كان يلبس من اللباس ما خشن، أين سيرتك من سيرة جدك علي؟ فقال إن جدي عليا كان في زمان الغالب على أهله هو الفقر والضيق، أما الآن أنا في زمان عمت فيه الخيرات. فعلا في زمان الإمام الصادق كانت يعني البلاد الإسلامية تعيش حالة من الرفاهية النسبية، وإذا أقبلت الدنيا فأولى الناس بها أبرارها. فهي قضية لازم نلتفت لإلها، أنه الإمام أمير المؤمنين لما بيقول أنه الحاكم وإمام العدل لازم يواسي نفسه بضعفة الناس، هذا لما بيكون في الزمان فعلا في فقر مدقع وفي حاجات عليه هنا أن يواسي نفسه بضعفة الناس، أما إذا أقبلت الدنيا فهنا لا مانع له أن يعني يتمتع بحلال هذه الدنيا. قضية محاسبة الإمام لنفسه قضية طويلة، وهناك نص طويل جدا لا يسعني أن أتوقف عنده لطوله، وهو الذي يقول فيه إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالقرص، من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي للقديد هذا المقدد، أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون لهم أسوة في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة أهمها علفها وشغلها تقممها، إلى آخر كلامه سلام الله عليه. هذا علي في محاسبته لنفسه. أخيرا الإمام علي عندما ابتدأ بمحاسبة نفسه وكان في هذا المستوى من الرياضة الروحية ما جعله فوق الطهارة والعصمة في هذا الأمر، كان يمارس شيئا من الرقابة والمحاسبة على ولاته. إن اللي بيكون إمام مش بس هو بده يحاسب نفسه، كل الوزراء والنواب والمسؤولين في البلدان لابد أن يحاسبهم، بده يكون في قانون للمحاسبة وللمتابعة وللرقابة. ولذلك لما نراجع سيرة الإمام نجد أنه كان يتابع عماله الذين يمثلونه في الأقطار، تابعهم متابعة شديدة، ماذا يفعلون، كيف يأكلون، وماذا يشربون. هذا أحد عماله وهو عثمان بن حنيف الأنصاري، وهو من خيرة عمال أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يتابعه وأرسل إليه تلك الرسالة: أما بعد يا ابن حنيف، بالبصرة، ابن حنيف بالبصرة وعلي بالكوفة، بلغه أنه يستجيب إلى الموائد الفاخرة والعامرة بصنوف الطعام، فأرسل له تأديباً ومحاسبة: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مشفو، عائلهم يعني فقيرهم، ووجدك عائلا فأغنى يعني فقيرا، يقول: ما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم فقيرهم غير مدعو، عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه. هون الإمام وجهه إلى الطعام الذي يأكله: فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقدم، فما اشتبه عليك علمه فالفضه أو فالفضه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. عامل آخر من عمال أمير المؤمنين يدعى المنذر ابن الجارود، أيضا أرسل إليه تأنيبا فقال له: أما بعد فإن صلاح أبيك، والدك كان الجارود يعني كان رجلا خيرا، فإن صلاح أبيك غرني منك، وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله، فإذا أنت فيما رقي إلي نمي إلي فإذا أنت فيما رقي إلي عنك لا تدع لهواك انقيادا، ولا تبقي لآخرتك عتادا، تعمر دنياك بخراب آخرتك، وتصل عشيرتك بقطيعة دينك، يعني بتحط المال بعشيرتك، أنت تصل عشيرتك، لكن في الوقت الذي تصل عشيرتك بهذا المال فإنك تقطع بذلك دينك وعلاقتك مع ربك، لأنه لا حق لعشيرتك في هذا المال، لأنهم سواسية كسائر المسلمين، تصل عشيرتك بقطيعة دينك. إلى أن يقول سلام الله عليه: إن كان ما بلغني عنك حقا كذا فجمل أهلك وشسع نعلك خير منك. شاهدي أنه المسؤول ما بيكفي أنه يعيش النزاهة، بده تكون النزاهة والشفافية والاستقامة في كل الأشخاص الذين يمثلونه في الأقطار وفي القرى والبلدان وما إلى ذلك. هذه صفحة مختصرة من صفحات زهد علي عليه السلام ومن صفحات تهذيبه لنفسه. وهذه يعني الصفة باعتقادي هي من أهم الصفات التي تمثل فرادة في شخصيته سلام الله عليه، وهي أسهمت مع سائر الصفات التي ذكرنا بعضها في كونه بحق إماما لا يتكرر. إماما لا يتكرر، عجز الزمان أن يأتي بمثله، إن الزمان عن مثله لبخيل. هذا الشخص الإمام الذي كان يملك هذه الفرادة بشخصيته، أمير المؤمنين عليه السلام وسيد المتقين، هذه بعض مواصفاته. كل الذين يضعون أنفسهم في موضع إمرة المؤمنين والمسلمين لابد أن يتمثلوا هذه الشخصية، وكل الذين يزعمون أنهم من أتباع علي عليه السلام لابد أن يحملوا شيئا من أخلاقك. إنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك في يوم شهادتك، والسلام عليك في يوم مولدك، والسلام عليك يوم تبعث حيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.